بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 24 من شرح صحيح الإمام البخاري، وما زلنا في كتاب الإيمان. قال البخاري: باب الحياء من الإيمان. وهذا التبويب في غاية اللطف، وساق حديثا ينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه في هذا الحديث في كل يوم. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى عام 1200، وهو أحد الثقات الأثبات، عن الإمام مالك قال: أخبرنا مالك، وهو الإمام الكبير، مالك بن أنس نجم السنن المتوفى عام 79 و100، عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، وهو أحد من دارت عليه السنة، عن سالم بن عبد الله، وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي التابعي الجليل، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة على أحد الأقوال. وقال ابن المسيب واصفا سالم قال: كان سالم أشبه ولد عبد الله بعبد الله، وعبد الله أشبه ولد عمر بعمر رضي الله عنهم أجمعين. وقال الإمام مالك رحمه الله الذي يروي عنه في هذا الخبر: لم يكن في زمن سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد منه، كان يلبس الثوب بدرهمين. وقال ابن راهويه: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه. إذن هذا السند الذي عندنا على مذهب إسحاق ابن راهويه هو من أصح الأسانيد. وكان أبوه، قال العلماء في ترجمة سالم: وكان أبوه يلام في إفراط حب سالم، وكان يقبله ويقول: ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخا. وسالم يرحمه الله كان مثالا للبر، مات بالمدينة سنة 600، وقيل 500، وقيل 800، وصلى عليه هشام بن عبد الملك، الملك الأموي المعروف. وسالم له إخوة: عبد الله وعاصم وحمزة وبلال وواقد وزيد. إذن هذا طبعا الذهبي يذكر أنه ذكر في ترجمته قال: روى سالم عن أبيه علما كثيرا طيبا مباركا، هذا قاله في كتاب السير، عن أبيه له عبد الله بن عمر الصحابي الجليل صاحب المناقب الجمة والأيادي البيضاء المتوفى عام 73، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، أي ينصحه ويحذره من المبالغة في الحياء إذا كان يقصر في حقه. هذا فيه إشارة إلى أهمية النصح عند الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعضهم على النصح لكل مسلم، والدين النصيحة كما في صحيح مسلم من حديث تميم الداري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، أي اترك، فإن الحياء من الإيمان. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان. الحديث على قصر ألفاظه حديث في غاية اللطافة. في فتح الباري: كان الرجل كثير الحياء، فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فعاتبه أخوه على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دع، أي اترك على هذا الخلق السني. ثم زاده، هذا لا زال قول الحافظ بن حجر، ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان، وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جر ذلك تحصيل أجر ذلك الحق، لا سيما إذا كان المسروق مستحقا، إذا كان المتروك له مستحقا. وقال ابن قتيبة في تفسير هذا الحديث وشرحه: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان. طبعا هذا على تبويب الإمام البخاري وجودته في هذا. فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه، وحاصله أن إطلاق كونه من الإيمان مجاز، والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا وقع التأكيد. هكذا قال الراغب الأصفهاني له كلام يقول: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة. طبعا طبعا هذا تفسير الراغب الأصفهاني للحياة تفسير في غاية اللطف، وتفسير مأخوذ من فهم القرآن. لما الإنسان يقرأ في سورة عبس وتولى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. لما يقرأ الإنسان هذه يجد أشياء خاصة للإنسان، أشياء خاصة للحيوان، أشياء مزيج، من أجل أن الإنسان لا يكون كالبهيمة يأكل فقط ولا يتدبر، ثم يأكل ولا يؤدي شكر النعم. فهنا يقول الراغب، يقول: انقباض النفس عن القبيح، يعني ينبغي أن الإنسان لا يرضى بالقبيح أبدا. يقول: وهو من خصائص الإنسان، ولكن الإنسان أكرمه. يعني بعضهم عرف الإنسان قال: الإنسان حيوان له دين، وهذا هو الصحيح. لا نقول الإنسان حيوان نازق. من عرف وقال بأن الإنسان حيوان له دين، نعم هذا هو التعريف الصحيح. فهنا يقول الراغب: وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي. إذا يقول فلا يكون كالبهيمة، إذا الإنسان كان يرتكب كل ما يشتهي فأصبح والعياذ بالله كالبهيمة. وقال ابن قتيبة معنى هذا الحديث أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما قلت، كما يمنع الإيمان. فإذا الحياء مهم جدا، وأسباب الحياء، يعني أن أسباب الحياء من أسباب الإيمان، أن الحياء من أسباب الإيمان وأخلاق أهله، وذلك أنه لما كان الحياء يمنع من الفواحش ويحمل على الصبر، يجعل الإنسان يصبر ويجعل الإنسان يفعل الخير، كما يمنع الإيمان صاحبه من الفجور ويقيده عن المعاصي ويحمله على الطاعة، صار الحياء كالإيمان. وفي الخبر: يعظ أخاه في الحياء. طبعا الموعظة الإنسان فيه يعني الترغيب في الشيء والتخويف من الشيء، فالموعظة تأتي أنك ترغب الإنسان بشيء وتخوفه من شيء، معناه أنه يعدله على فعله، يعني ينهاه عن الحياء لأنه صار يقصر بحقوقه فيستحي أن يطالب الآخرين بحقه. ولذا قال الباجي في شرحه للموطأ، حقيقة هذا مهم جدا لمن يشرح في كتاب وأراد أن يراجع الشروح، يعني لا يرجع إلى شروح الكتاب عينه، إذا كان الحديث مشتركا بين كتاب آخر من كتب الحديث فيرجع إلى الشروح. الباجي له شرح نفيس اسمه المنتقى شرح الموطأ. يقول الباجي لما شرح الخبر عند الإمام مالك قال: أن يلومه على كثرته وأنه أضر به ومنعه من بلوغ حاجته. ولذلك يعني الإنسان لا يبالغ في كل شيء، بل يأتي في كل شيء على حسب الشر. إذن الحياء مهم جدا، وأن الإنسان إذا ترك الحياء فقد وقع في مفاسد. ولكن بعضهم ألف باب مفاسد من حرم الحياء، باب مفاسد، وساق حديث ابن مسعود اللي هو أيضا في الصحيح وفي صحيح مسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وذكر العلماء فيما يتعلق بالحياء أنه قال: قد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحيي العاقل أن يستعين بها على معصيته. حقيقة هذه المقولة أنا قرأتها قديما لابن القيم لابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، ووجدتها إذا لغيره ممن سبقه، وهي كلمة عظيمة احفظوها أيها الإخوة: قد يتولد الحياء من الله من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل أن يستعين بها على معصيته. جميع ما حولك وما في جسدك هو من نعم الله، فأنت دائما طالع النعم. حتى يقول أبو مسلم الهروي قال: على العاقل أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. طبعا مطالعة المنة تورث حبا كاملا لله، مشاهدة عيب النفس تورث ذلا كاملا لله، وهذه هي العبادة: حب كامل مع ذل تام لله سبحانه وتعالى. وقال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. فالإنسان عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى. طبعا الحديث هذا فيه فوائد، من فوائده ما ترجم به البخاري حينما بوب له بهذا، قال: باب الحياء من الإيمان. فهو بيان أن كون الحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا مهم جدا. ومنها أن فيه بيان عظم شأن الحياء، وأنه من أعلى الصفات الحميدة التي يتحلى بها المؤمن. وقد ورد في مدحه أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها حديث إن مما أدرك الناس، ومنها الحياء لا يأتي إلا بخير. النصوص كثيرة، ومنها الحياء خير كله. من الفوائد المهمة في هذا الخبر أن الصحابة كانوا يتناصحون، وكان كل منهم يحب الخير لأخيه. ومن الفوائد التي ساقها الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه هذا الحديث، قال: الحياء نوعان، أحدهما غريزي، وهو خلق يمنحه تعالى العبد ويجبله عليه فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل ويحثه على فعل الجميل، وهو من أعلى مواهب الله تعالى للعبد. فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان، فهو وسيلة إليه، كما قال عمر: من استحى اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. وقال ابن سمعون، ولا زاد الكلام للحافظ بن رجب: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحال الديانة. قال ابن رجب: والنوع الثاني أن يكون مكتسبا، إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد لقائه، أو من مقام الإحسان كحياء العبد من اطلاع الله تعالى عليه وقربه منه. فهذا من أعلى خصال الإيمان. إذن أيها الإخوة، الحياء خلق شرعي حميد يورث في صاحبه الخير الكثير، ويورث في صاحبه الأخلاق الفاضلة. ومن تحلى به يعني انقبض عما لا يحمد شرعا. إذن هذا الخلق، خلق الحياء، لا يأتي إلا بخير، وهو من الإيمان، وهذا هو الحياء الشرعي. ولا بد أن نفرق بينه وبين الخجل، لأن الخجل أن يخجل الإنسان أن يفعل الشرع، يعني بعض الإنسان يخجل أن يقصر ثوبه، بعض الإنسان يخجل أن يطلق لحيته، هذا ليس حياء، هذا من الخجل المذموم. فلا بد أن نبين أن الحياء هو تطبيق الشرع وتطبيق ما يحبه الله تعالى. والحياء خلق في الإنسان المؤمن لا يمنعه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا وجد منكرا أنكره، لأنه يستحي من الله أنه يقصر في حق الله. وأما الخجل فيجعل الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر خوفا من غضب الناس عليه. فالإنسان لا، عليه أن يرضي الله ويتعامل مع الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الخجل يجعل الإنسان يجامل الخلق على حساب الدين. نعم، فالحياء يجعل المؤمن يستحي من الله، ويجعله يستحي من الخلق، ويقدم حق الله على حق الخلق. واستحياء الإنسان من الله يمنعه من الوقوع في المعاصي حياء، ولا كلما جلس الإنسان على معصية نظرا أو تكلما فهو لم يستحي من الله حق الحياء. ولذلك الإنسان مطلوب أن عقله لا يفكر به إلا في الخير، ولا يفكر إلا في ربه، ويفكر الإنسان في المرض، حتى لما يتعامل مع أهله وابنته وابنه وزوجه يجعل هذا مما يقدمه لله والدار الآخرة، كما قال تعالى: وقدموا لأنفسكم، قال: وابتغوا ما كتب الله لكم. فهكذا يستخدم الإنسان العقل، العين لا ينظر بها الإنسان إلا إلى ما أحل الله عز وجل، ويمتنع الإنسان عن النظر إلى ما حرم الله حياء من الله واحتسابا للأجر وتقديما للعمل الصالح، لأن الحسنات تؤتى بالفعل والترك. وأيضا الإنسان لا ينطق به الإنسان إلا خيرا، ويبتعد الإنسان عما حرم الله، والقلم لا يكتب به الإنسان إلا خيرا، لأن ما ننطقه ونتكلمه ونكتبه لا يذهب سدى ولا يترك هملا، فهو إما أن يكون للإنسان عز ينتفع به في الآخرة، وإما يكون حملا ثقيلا يحمله الإنسان على ظهره المكسور، كما قيل بأن المعاصي كهف، إذا دخل الإنسان في كهف المعاصي أول ما يكسر ظهره، ثم يحمل هذه الأوزار يوم القيامة. وينبغي على الإنسان أن يتخلق بهذا الخلق، والشريعة الإسلامية السمحة تدعو للتجمل بهذا الخلق. والخلق الحياة من أعظم أخلاق المسلم، فالإنسان الذي لا يستحي يقع في المعاصي بلا شك، كما ورد: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإنسان إذا كان لا يستحي فسيؤوله الأمر إلى الوقوع بالمعاصي. ومعنى الخبر أن الإنسان عديم الحياة لا يرتدع عن شيء يصنعه. وقد أثر عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وذلك الإنسان حينما يطبق السنة يأتي بكل شيء، فأيضا يطبق هذا ويكون صاحب حياء. والأحاديث كثيرة في مسألة الحياء وأهميته. ويقول العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح. مر عندنا تعريف الراغب، وبعضهم قال: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح. فالإنسان صاحب الحياء لا يعمل القبيح أو ما يستهجن به أمام الناس، ولا يفعل ما يجعل الناس ينظرون إليه مستقبحين فعله، وهو لا يهمه أن يمشي أمام الناس على هذه الصورة. فيقول لهم: خلق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، أي صاحب حق. والقلب الممتلئ بالإيمان يدفع المؤمن إلى هذا الخلق، فقلبه وإيمانه يدفعانه للحياء. أما القلب الفارغ فإنه يجعل الإنسان يفعل ما يشاء والعياذ بالله. والحياء فارق رئيسي بين المؤمن والكافر، فليس يتخلق الكافر بهذه الخصة، لأن الكافر لا يهمه ذلك، فهو يقول: أريد أن أعيش في هذه الدنيا، أريد أن أتحرر. أما دين الإسلام فهو إيمان في القلب، ويظهر هذا الإيمان على الجوار، فيكون العمل دليل على صدق الإيمان، فيستحي من أن يعصي الله سبحانه وتعالى، لأنه يتعامل مع الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. فإن لم يأتيه هذه الخواطر يعلم أن الله ينظر إليه، وهذه مرتبة الإحسان إذا تعامل مع الله كأنه يراه، كما قال النبي: هو أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث التي قرأتها وأثرت بي في حياتي، حينما قال: إنما لا قال: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. فهكذا يتعامل الإنسان مع ربه. الجنيد البغدادي له تعريف نفيس للحياة، قال: الحياة رؤية الآلاء، أي النعم. قال: ورؤية التقصير، فتتولد بينهما حالة تسمى الحياة. ولذلك دائما فكر بتقصيرك تجاه الله حتى تستغفر، وحتى تعمل لتكفر، وإذا طالع من أن الله عليك. وإذا لم يوجد هذا عند الإنسان أصبح الإنسان والعياذ بالله كنودا، إن الإنسان لربه لكنود. ومعنى كلام الجنيد أن حياء الإنسان أن يرى نعم الله العظيم عليه، ويرى تقصيره فيستحي من الله أن يجده مقصرا. وعلى المؤمن أن يتق الله سبحانه وتعالى حيثما كان، حيثما كنت اتق الله، كما قال النبي: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يعني هذا النص النبوي النفيس اللي هو من جوامع الكلم، يعني جعل نبراس الدين هو الحياء. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحياء منه سبحانه وتعالى. طبعا النصوص في الكتاب والسنة كثيرة في الحث على الحياء والترغيب فيه. والإنسان لما أول ما يبدأ بالمصحف في الآية 26 من سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يعني معناه أي لا يمنعه الحياء من أن يضرب مثلا ولو كان مثلا صغيرا، ما دام يثبت به الحق. ولك فيه إشارة لأن الإنسان يسعى إلى الحق ويعمل بالحق ويثبت الحق. طبعا الحياء ينقسم باعتبار محله قسمين: حياء فطري، وهو الذي يولد مع الإنسان متزودا به، يعني على فطرة الإنسان. وهذا طبعا من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يفطر الناس على الحياء، كما أنه يفطرهم على التوحيد. طبعا من أمثلته حياء الطفل حينما تنكشف عورته أمام الناس، وهذا الحياء منحة وفطرة من الله سبحانه وتعالى. فنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى هذه النعمة الفطرية. القسم الثاني حياء مكتسب، وهو الذي يكتسبه المسلم من دينه. فيمنعه من فعل ما يذم شرعا مخافة أن يراه الله حيث نهاه أو يفقده حيث أمره، كما قال سلمة بن دينار أبو حازم رحمه الله حينما نصح سليمان بن عبد الملك. طبعا ينقسم أيضا الحياء باعتبار متعلقه قسمين، اللي هو الحياء الشرعي وهو الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام لله تعالى، وهو الحياء المحمود. القسم الثاني الحياء غير الشرعي وهو ما يسمى بالخجل، وهو ما يقع سببا لترك أمر شرعي، يعني إنسان يستحي أن يجلس عند شيخ ليقرأ القرآن، لا يا أخي، هذا من الخجل المذموم. والحياء أن تستحي من الله أنك تقرأ كلام الله ولا تتقنه. طبعا الحياء فيه فوائد عديدة وسمات حميدة. فالحياء يزيد عزة المؤمن بنفسه ويعظم قدره عند غيره، ويكتسب الإنسان بالحياء رضا ربه. ولا أحفظ رقم الحديث الذي في صحيح البخاري حينما سأل البخاري عن تفسير الآية 66 بعد 200، حينما أراد ابن عباس أن يفسر فكأنه استحيا، قال: يا له يا ابن أخي، إن كان لديك علم فقل. فإذا من فوائد الحياء، الحياء من خصال الإيمان كما بوب له البخاري يرحمه الله تعالى. هجر المعصية خجلا من الله سبحانه وتعالى أيضا هذا من أسباب ومن فوائد الحياء، أن الإنسان يترك المعصية خجلا من الله تعالى، الإنسان يخجل أنه يجلس في معصية. الإقبال على الطاعات بوازع الحب لله تعالى أيضا هذا من الحياء، فيستحي الإنسان يقصر في حق الله تعالى فعلا وتركه. الحياء يجعل الإنسان يبتعد عن فضائح الدنيا والآخرة. من فوائد الحياء أنه أصل كل شعب الإيمان، فكل شعبة من شعب الإيمان سببها الحياء الذي جعله يكتسب هذه الصفة. الحياء يكسو المرء الوقار فلا يفعل ما يخل بالمروءة والتوقير، ولا يؤذي من يستحق الإكرام، بل إن الإنسان بالحياء يحترم ما أمر الله باحترامه، ويجتنب توقير ما نهي عن توقيره. ولذلك من منهج أهل السنة والجماعة عدم توقير أهل البدع. لا يمنع من مواجهة أهل الباطل ومرتكبي الجرائم، يعني الإنسان حينما يكون عنده حياء يتصدى لأهل الباطل، وهذا حقيقة أمر ابتلينا به. يعني نحن حينما مرت علينا هذه الشدائد التي تمر على أهل العراق وأهل الشام، وتجد قنوات ومفتين وغيرهم قد أفتوا فتاوى تنصر أوباما وتنصر كير والعياذ بالله، وتسلط الصواريخ على المسلمين، تضرب عليهم ليل نهار كما تصب علينا هذه الصواريخ في هذه الليالي، نسأل الله السلامة. فالإنسان لا بد أن يواجه هؤلاء. الحياء دليل على كرم السجية وطيب المنبت، فيدل على حسن أصل الإنسان. الحياء صفة من صفات الأنبياء والصحابة والتابعين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، هؤلاء كان الحياء نبراسا عنده، فعلينا أن نقتدي بهم. الحياء يجعل صاحبه من المحبوبين عند الله وعند الناس، فتجد صاحب الحياء محبوبا عند الناس وعند الآخرين. الحياء يمنع الشخص عن الفواحش ويجعله يستتر بها إذا هو سقط في شيء من أوحاله، يعني يمنعه من الفاحش، وإذا وقع في شيء يجعله يسارع، يعني ينظر نفسه يقول: كيف أنظر إلى فيلم محرم لساعة أو لساعتين؟ يقول نفسه: ما أبي أصنع، فيهرب من هذا. ولذلك من كان متوحلا بهذا واستدام عليه فهو عديم الحياء. الحياء يدفع المرأة إلى التحلي بكل جميل محبوب والتخلي عن كل قبيح مكروه. طبعا الحياء له صور، والحياء المحمود هو الذي نحن نريده. الحياء المحمود من الصفات الحميدة والأخلاق النبيلة، ولذلك أحسن من سمى ولده بنبيل. وأخونا الشيخ نبيل أنا ألقبه بدرة أهل العراق لما اتصف به من الحياء البالغ. وحقيقة جميع أخواننا من طلاب العلم وأحبابنا كلهم أصحاب حياء عالي، لكن خلص جاءتنا هذه اللفظة فذكرنا هذا الشيخ، نسأل الله أن يوفقه. الحياء المحمود من الصفات الحميدة والأخلاق النبيلة التي حثنا عليها الشرع والتي تدل على ترك القبيح. ولهذه الصفة صور، منها الحياء من الله وهو أعلى أنواع الحياء. والله أنا ما كتبت بيان من البيانات في هذا العام النصف إلا حياء من الله، أستحي من الله أنه تطلب مني الكلمة ولا أؤديها. فالحياء من الله ويكون بالخوف منه ومراقبته وفعل ما أمر واجتناب ما نهى الله عنه، وأن يستحي المؤمن أن يراه الله حيث نهاه كما قال سلمة بن دينار. وإذا وجد هذا الحياء، هذا الحياء هو الذي سيمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي والآثام، لأنه مرتبط بالله يراقبه في حله وترحاله. فالإنسان يجعل هذا الحياء حيثما ذهب، في الصحراء، في الشاطئ، في السوق، في المسجد، في المسجد، على الفراش مع الزوجية، لا يقص الإنسان في حياته. ومن المهم أيضا الحياء من الملائكة، وذلك عندما يستشعر المرء بأن الملائكة معه يرافقونه في كل أوقاته. وحقيقة حين نقرأ سورة الانفطار وفيها هذه الآيات العظيمة، وأن الله قد جعل علينا هؤلاء الكاتبين، يستحي الإنسان أن يعصي الله، يستحي من الله ويستحي من الملائكة، ويعلم أنه عبد لله لا بد أن يظهر أمام ربه وأمام خلقه من الملائكة بأنه عبد لله. الحياء من الناس، وهو دليل على مروءة الإنسان، فالمؤمن يستحي أن يؤذي الآخرين سواء بلسانه أو بيده، فلا يقول القبيح ولا يتلفظ بالسوء ولا يطعن أو يغتاب أو ينم على الآخرين ولا يكتب. يوم أمس أقرأ لأحد الأخوة سلمه الله، كتب عني بأنني خبيث، وكتب عني بأنني أحمق، وهذا قلت يا سبحان الله، قلت يعني كتبت له أصلحك الله، ثم حزنت لأنني لم أكتب له دعاء أكثر من هذا. فالرجل نسأل الله أن يهدينا وإياه إلى الحق. يعني كيف الإنسان يجرؤ؟ فالإنسان لابد أن يستحي من الله وأن يستحي من الناس. ولذلك الإنسان يستحي أن تنكشف عورته فيطلع عليه الناس. أيضا على الإنسان يستحي أن يفعل الفعل الذي لا يرضى الله أمام الناس. الحياء من النفس، وهو أمر مهم. ولذلك الإنسان دائما يراقب نفسه، أن نفسه التي بين جنبيه أمانة الله بين يديه، يحفظها الإنسان لأنها أمانة الله بين يديه. فيستحي الإنسان أن يقصر في نفسه، وذلك حينما يكون الإنسان لوحده بعيدا عن أنظار الناس، يستحي عن اقتراف الذنوب والمعاصي والآثام حياء من نفسه التي بين جنبيه. وهذا إذا وجد هذا فهو هذا هو حقيقة الحياء من الله تعالى. الحياء من الوالدين، وليس أنك فقط تستحي من الوالدين أمامهما، بل تستحي أن تفعل الأمر الخلل من وراه. والله والدي توفي منذ 6 سنوات أو 7 سنوات، ولحد الآن ما أوصاني به أحاول أن أفعله، وأحاول أن لا أعصيه في شيء قد أمرني به، حياء من الله ومن الوالدين ووفاء لهما. الحياء من الضيف والمبادرة بإكرامه، والحياء إلى الجار. والآن الناس أصبحوا ينزلون مع بيوتنا يمنة ويسرى، لابد بالإنسان أن يكرمهم. وأيضا مع ذلك لابد كما قلت أننا نفرق بين الحياء والخجل. فبعضهم يستحي في طلب العلم فلا يطلب العلم، وهذا حقيقة خجل وليس بحياء. ولذا أجاد من أجاد حينما قال لا يتعلم علم مستحي ولا مستكبر. وهكذا كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص عديدة حينما سألوا أم المؤمنين عن أمور وبينتها لهم. نعم، الحياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس من الحياء بل هذا من الخجل المذموم. فإذن الحياء لا يمنع المسلم أن يقود الحق أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. قال تعالى والله لا يستحي من الحق. شوف والإنسان يعني يفرح لما توجد صفة يحق له أن يتخلق بها. فالإنسان أيضا يعني والله لا يستحي من الحق، أيضا أنت عليك لا تستحي من الحق. الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي، أنت أيضا تصلي على النبي. فإذا الحياء هو خلق عظيم. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة المسلمين، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بالمقابل قال عن أولئك: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. إذا ذهبت منا خصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نكون قد اتصفنا بصفات أولئك الذين لعنهم الله، نسأل الله السلامة. ولذلك حينما نقرأ في سيرته العظرة وأيامه النظرة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حيائه لم ينثن عن قول الحق، وذلك في مواقفه العديدة، وقصة قوله مع أسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن، لم يمنعه هذا، لم يمنعه الحياة من هذا الأمر. ولذلك على الإنسان أن يفعل أمر الشرع ولا يترك أمر الشرع إلى بسبب الحياة، فهذا من الخجل. فمن دفعه حياءه إلى فعل أمر نهى عنه الشرع أو إلى ترك واجب مرغوب في الدين فليس حييا شرعا، إنما هو وقع في الخجل المذموم. ولذلك ليس من الحياء أن يمتنع الشخص من المطالبة بالحقوق التي كفلها له الشرع، يعني هذا أيضا يكون ضعف في الإنسان. طبعا من المظاهر قلة الحياء التي عمت وطمت والعياذ بالله المجاهرة بالذنوب والمعاصي، فالإنسان لا يحصل له في السرائر وأيضا في العلانية لقد ارتكب وقع في أمرين: إذا جاهر بالذنوب والمعاصي أمام الناس وأراهم عدم الخوف من الله وجرأهم على المعصية، هذا الأمر غاية القبح. لبس النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات حينما يلبسن الملابس التي تصف الأجسام أو الضيقة أو المفتوحة من الأعلى أو الأسفل، هذا كله من قلة الحياء. حديث مرأة مع الرجل الأجنبي حتى فيما يسمى بطرق التواصل الاجتماعي، هذا من قلة الحياء. التلفظ والتفوه بالألفاظ البذيئة والسيئة التي تجرح الآخر حتى مع الزوجة، بعضهم عند العشرة يحاول أن يأتي بألفاظ القذف، هذا لا يجوز شرعا ويخالف الحياء. كلام الرجل مع غيره بالأسرار الزوجية والأمور الخاصة التي تحصل بينه وبين أهله، أيضا هذا مذموم وليس من الحياء. عدم ستر العورات، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فعدم ستر العورات، وعدم ستر العورات ليس فقط في ملابسك أنت أو أهلك، عدم ستر العورات بالتلفاز والنظر إلى المتبرجات للأخبار وغيره، هذا كله من عدم الحياء. هناك أشياء تمنع اكتساب الحياء: الغناء والنظر إلى الأفلام المحرمة. روى البيهقي بن أبي الدنيا عن أبي عثمان الليثي قال: قال يزيد بن الوليد الناقص، طبعا هذا قصة يزيد الناقص حينما تولى الخلافة بعد الوليد بن يزيد، قصة معروفة، وثم جاء بعده مروان بن محمد قصة، يقول: يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المرأة. هذه الأفلام والعياذ بالله أذهبت الحياء من الرجال والنساء. ارتكاب المعاصي، كل معصية من المعاصي فهي ضد الحياء. ولذلك من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء، وهو مادة الحياة للقلب وأصل كل خير. إذا الإنسان وقع في المعاصي يتضرر بأضرار، أول ضرر أنه يذهب من الحياء الذي هو من الإيمان. طبعا هناك وسائل معينة على اكتساب الحياء. الحياء موجود في فطرة الإنسان كما مر عندنا، وعلينا أن نجعله رفيقا لنا في كل أقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا وصورنا التي نرسلها أو نجعلها واجهات. وهناك كثير من الوسائل تنمي هذه الصفة وتقويها في نفوسنا، من ذلك من تلك الوسائل اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يقرأ القرآن حتى يطبق ويعرض كل آية على نفسه. الخوف من الله ومراقبة الله في كل حين واستشعار بعيته، هذا من أعظم الوسائل لتقوية الحياء. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. يقرأ الإنسان الخبر، طبعا يقول ابن الأثير: تركت كل العلوم وعكفت على علم الحديث فوجدت فيها كل شيء، سنة النبي فيها كل شيء. فيأتي الإنسان على السنة النبوية فيطبقها، غض البصر عما حرم الله وعدم تتبع عورات الآخرين، هذا من عظيم ما يقوي عند الإنسان الحياة. الصبر عن المعصية، لأن الصبر على البعد عن المعصية تعين على ملازمة الحياة. أما وقوع الإنسان في المعصية فهذا شيء يجعل الحياة يخرج من الإنسان فيكون عنده كالظلة فلا يعود إليه إلا إذا أقلع على المعصية. فالصبر على المعصية، ومن أعظم الصبر الصبر على المعصية، من أعظم الصبر. والصبر دين عظيم يدين به الإنسان ربه وأجره عظيم، ولكن من أعظم الفضل أنك تترك المعصية صبرا حتى تنال أجر الصبر. مجالسة من يتصف بهذا الحياء تتخلق بأخلاق أولئك. ولدينا كثير من الطلبة، كثير من الطلبة أنا انتفعت من أخلاقهم وقلدتهم في الحياة. تربية الأولاد على الحياة من أعظم ما يعين تربية الأولاد على الحياة. ولكن إذا نسأل أنفسنا دائما: هل نحن ممن يستحي من الله في الجلوات والخلوات ويراقبه في الظلمات والمسرات؟ هل نحن ممن يتأدب بآداب الحياء ويجعله دينا ورفيقا، رفيقا له كظله؟ هكذا نريد الإنسان أن يجعل الحياء رفيقا له كظله. هل نحن ممن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وطبق سنته وجعل قول الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها؟ نحن بأمس الحاجة أن نفعل هذا وأن نقول هذا وأن نتابع هذا، ولا سيما أيها الأخوة في هذا الزمن الذي نحن فيه، إنه زمن شديد وإنها أيام تجري وتمضي، على الإنسان أن لا يقصر في شيء منها، وعلى الإنسان أن يرعى حق الله. أسأل الله أن يعصم دماءنا وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.